بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. وعدنا النهارده ان شاء الله عن الحلقه الثانيه من هذه السلسله مسكن الله مع شعبه. بس قبل ما ابتدي جات لي بعض التعليقات والتساؤلات احب اجاوب عليها. وعلى فكره لو اي حد عنده اسئله او تعليقات او راي لو سمحتوا ابعتوه لي يا اما على التكست مسج او على الواتساب 613-882-6625. التساؤل الأولاني بيقول يعني ما معنى انك تقول احنا استلمنا كده. انا اقصد ان الاباء اللي درسوا الكتاب المقدس ابائنا القديسين بتوع القرون الاولى المسيحية مع كتابات الكتاب المقدس نفسه، نصوص الكتاب المقدس نفسه، احنا ما نقدرش نحرف فيها وما نقدرش نفسرها بطريقتنا ولا بمفهومنا ولا نخدعها لعقلنا، لكن النصوص ناخدها زي ما هي. اذا قال ان الحية اتكلمت ادم يبقى اتكلمت ادم، اذا قال انه القصة ان هو أكل من الشجرة اسمها معرفة الخير والشر يبقى الشجرة اسمها كده، شجرة الحياة اسمها كده. ما أقدرش أقول إن ده تعبير رمزي، ولكن ده يعني تفصيل حقيقي للي حصل. التساؤل الثاني كان بيقول يعني أنت قلت آدم ضعيف، ربنا خلقه ضعيف. إحنا نقصد بالضعف هنا إنه لم يكن اتحد أو أكل من شجرة الحياة، وبالتالي لسه الضعف البشري موجود فيه، لكن عنده إرادة لأن ربنا خلقه على صورته ومثاله، فهو اللي بإرادته اختار أنه يفضل شجرة، يأكل من شجرة معرفة الخير والشر قبل ما يأكل من شجرة الحياة. لو عندكم أي سؤال لو سمحتوا بقوا ابعتوه لنا، وانا لو افتكرت حاجة في وسط الكلام ان شاء الله ربنا يدينا. نعم. هل ادم لما خرج من الجنة ده كانت عقوبة مباشرة من الله، ولا كانت عقوبة هو جلبها على نفسه والله كان انذره بيها؟ عشان كده المرة اللي فاتت قلت برضو نفس الكلام ده امبارح، قلت نتيجة طبيعية لخطيته ربنا اخرجه من الفردوس، لانه هو قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. فالقديس غريغوريوس يقول كده في القداس الإلهي: غرس واحد نهيتني أن آكل منه فأكلت بإرادتي، وتركت عني ناموسك برأيي، وتكاسلت عن وصاياك، أنا اختطفت لي قضية الموت. طبعا بعد كده يقول له: أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصة، العقوبة اللي جلبتها على نفسي، واللي أنت بمحبتك الإلهية جيت وتجسدت وصلبت وشلت العقوبة دي من عليا، أعطيتها لي خلاصة. ياريت الموضوع ده يكون يعني واضح في ذهننا دلوقتي. دول التساؤلات الثلاثة اللي قلنا. نكمل بقى إن شاء الله الليلة بسرعة كده. آدم أخرج من الجنة هو وحواء، وقلنا أن ربنا من محبته مرضاش يخليه يأكل من شجرة الحياة اللي هي تمثل المسيح، وهو في حالة الخطية والضعف واختيار كامل من عنده أنه يخدع من إبليس. حاجة لطيفة قبل ما يخرجوا ربنا، لما لقاه مستخبي منه وحاطت هو ومراته حواء ورق شجر يخبوا بيه جسمهم، ربنا صنع أقمصة من جلد وألبسها لهم. يقولوا الأباء الأقمصة دي كانت ذبيحة ذبحت قدامه. وهنا نقول أنه من اللحظة التي سقط فيها آدم في الخطية هو وحواء، في هذه اللحظة على طول كان تدبير الفداء. طبعا بالعلم الله السابق تدبير الفداء من قبل كده، لكن بالنسبة لنا احنا نفهمها انه تدبير الفداء بدأ من اول ما آدم أخطأ، وقبل ما يخرجوا ربنا ألبسوا أقمصة من الجلد أكل كأنه كساه، وده معناها نية الابن وموافقة الابن أن يصلب من أجل خطايانا ويزيل عنا هذه العقوبة ويعطينا حياة. بعد ما خرج آدم، طبعا زي ما قلنا آدم وحواء كانوا يسمعوا صوت ربنا الرب الإله ماشيا عند هبوب الرياح، الآب والابن ماشي وهبوب الرياح الروح القدس الثالوث الأقدس، واضح جدا واضح جدا. ولكن بعد ما خرج آدم ما بقاش الإنسان قادر يتكلم مع ربنا، ما بقاش قادر يشوف ربنا ولا يسمع صوته ماشي إلا قلة قليلة جدا. فشفنا في الأصحاح السادس نوح كان برا في جيله والجيل كله باظ، فكان الطوفان وبدأت البشرية من جديد في بعد الطوفان بثمان أنفس، نوح ومراته وولاده وزوجتهم ثمانية، بدأت البشرية من جديد ومشت البشرية تاني لغاية لما وقعوا تاني في عبادة الأصنام، ولقى ربنا واحد اسمه أبراهام هو الوحيد اللي كان يعبد ربنا، حتى أبوه كان يعبد الأوثان. فبدأ ربنا يكلمه زي ما كلم نوح وأنقذ به البشرية وجدد به البشرية من جديد، كلم إبراهيم بس قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك إياها. خرج إبراهيم وقعد سنوات طويلة، ربنا كل ده منتظر نفسه إنه هو يعمل مسكن تاني يسكن فيه مع شعبه. إبراهيم وجه إسحاق وجه يعقوب وجه يوسف، ويوسف اتباع لمصر، وبعدين بقى تاني مصر بعد فرعون، وبعدين جاب عيلته يعقوب وإخواته وعائلتهم، وقعدوا سنوات طويلة وربنا عايز ينقذهم من عبودية المصريين ويوديهم إلى أرض المعاد اللي وعد بيها إبراهيم. يعمل إيه ربنا؟ ضرب مصر 10 ضربات زي ما قلنا في سلسلة التأملات اللي فاتت، وبعد ما ضربهم 10 مرات في آخر الضربة العشرة قال لازم يخربوا. طب يخربوا إزاي؟ قال خروف الفصح، وده خدناه ومش هنرجع له تاني. لكن إيه فكرة خروف الفصح؟ فكرة خروف الفصح إن ربنا عاوز يوجد مسكن تاني له مع شعبه، ولا يمكن المسكن ده يتعمل إلا بوجوده شخصيا، فرمزيا كان خروف الفصح يشير إليه. عشان كده خرج بني إسرائيل من أرض مصر بعد ما أكلوا من خروف الفصح زي ما قلنا، عبروا البحر الأحمر المعمودية، مشوا في برية سينا، وفي برية سينا ربنا إداهم الوصايا العشر، ومع الوصايا العشر ربنا ورى موسى على الجبل مكات كده نموذج للمسكن التاني. فالمسكن التاني هو خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع ربنا وصفها لموسى بكل تفاصيلها بكل أدواتها بكل مقاييسها بكل أشكالها وبالحاجات اللي فيها. طبعا احنا مش هندرس خيمة الاجتماع بالتفصيل لان ده هياخد وقت طويل جدا جدا، انما نقدر نقول ان يعني تأمل كده حتى المواد اللي ربنا امر موسى انه يستخدمها في خيمة الاجتماع كانت اولا الذهب. الذهب ده يقول العلامة أوريجينوس يقول ان هو ده الايمان الذي يجعل من القلب سماء. وبعدين فضة، الفضة تشير إلى كلمة الله المصفاة 7 أضعاف زي ما بيقول المزمور في باكر في الأجبية في صلاة باكر، كلمة الله مصفاة 7 أضعاف. كمان النحاس، النحاس يشير إلى الصبر والقوة. طبعا أواني النحاس هي اللي بتتحط وتحتمل النار والقوة، تشير إلى الصبر. البوص يعني الكتان المبروم يشير إلى قمع الجسد والطاعة. عشان كده بولس الرسول يقول أقمع جسدي وأستعبده، لأن البوص أو الكتان اللي كانوا بيستخدموه كان مبروم، يعني بياخدوه يبرموه كأنه تحت الضبط والقمع، زي ما قال بولس الرسول يشير إلى جهاد الإنسان لضبط الجسد والتحكم فيه في المسيح يسوع. القرمز، الحبل القرمزي لون الدم، يشير إلى إيه؟ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الأرجوان أيضا يشير إلى لباس الملوك، لأن الإنسان في الملك الملوك لما يتحد بملك الملوك يصبح هو نفسه أيضا إيه؟ ملكا، زي ما قال تكونون ملوكا وكهنة. في كمان شعر المعزة، المعزة أو لما يستخدموا شعرها يعني ماتت، فيشير إلى الموت عن الخطية، ويأخذ الشعر يغطي به بيحطم الخطية ويموتها. وفي كمان جلود الكباش، الكبش يشير إلى الغضب والعنف، فلما يدبح الكبش ويستعملوا الجلد بتاعه معناهم أنهم كبحوا جماح الغضب والعنف الذي يمثله إيه؟ الكبش. كل ده موجود في الأصحاح 25 من سفر التكوين، لكن طبعا في يعني رموز مباشرة وخاصة في لربنا يسوع المسيح نفسه، يعني في الخيمة نفسها. ناخد أربع رموز بس. الكتان المبروم بالنسبة للمسيح يشير للطهارة والنقاوة الكاملة. الإسمنجوني لونه سماوي يشير إلى كونه من السماء. الأرجوان لباس الملوك يشير إلى أنه ملك الملوك. القرمز يشير إلى عمل المسيح الخلاصي بسفك دمه. طب الحاجات الأولانية كلها إحنا واخدينها منه. إذن المسكن معناها سكن الله مع شعبه، مع أولاده القديسين. خيمة الاجتماع كانت خيمة فيها قدس الأقداس، كانوا يقدموا الذبيحة بتاعت خروف الفصح مرة في السنة، يدخل رئيس الكهنة فقط يدخل بهذه الذبيحة عن العالم، عن اليهود كلهم. وبره الخيمة كان فيه مذبح النحاس، كانوا يقدموا عليه الذبائح والمحرقات المختلفة. وبعدها في المرحلة اللي تشير للمعمودية أو الغسيل. ولما تدخل في خيمة الاجتماع على اليمين فيه كده مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه. مائدة خبز الوجوه اللي بيحط عليها خبز في الصباح وخبز في المساء، خبز في المساء. ودي قلناها وإحنا بنتكلم عن خروف الفصح في تأملاتنا في الموضوع السابق. إذن الإنسان عشان يدخل إلى خيمة الاجتماع ويبقى مع الله، وجوه فيه بقى حاجات تانية هنبقى نقولها، في مذبح البخور، في المنارة الذهبية، وبعدين في الحجاب، وبعدين قدس الأقداس، لازم يعترف بخطيته وتدبح الخطية، تدبح الخطية قدام عينيه ويسيح دمها، سواء محرقة أو خطية، ذبيحة محرقة أو خطية أو إثم أو سلامة، تتحرق وتولع قدامه كده، ويعرف أنه دم الذبيحة دي هو اللي فداه، فيبقى فكرة الفداء موجودة في ذهنه باستمرار. وبعدين يتغسل، إشارة للمعمودية الثانية اللي هي التوبة. وبعدين يدخل خيمة الاجتماع، بعدين يدخل خيمة الاجتماع. ده كان تاني مسكن الله عمله علشان يسكن فيه مع شعبه. طب ليه ما عملش قبل كده من نوح لغاية موسى؟ قال لأن موسى هو الوحيد اللي قدم خروف الفصح، ومسكن الله مع الناس لابد أن يوجد فيه الله نفسه، فكان ممثلا في خروف الفصح، خروف العبور اللي لما أكلوه اليهود، أكلوه طبعا بإيمان، لما أكلوه انتقلوا من العبودية إلى حرية مجد أولاه الله. للأسف الجرس ضرب. نكمل المرة اللي جاية وننتظر تساؤلاتكم وتعليقاتكم. ربنا يكون معاكم، صلواتكم. بسم الله الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين.